بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى موضوع الطباق وهو الموضوع الثاني من مواضيع المحسنات المعنوية. الطباق هو أن نجمع بين شيء وضده في الكلام، وهو أسلوب بديعي ضروري في إيضاح المعاني وتوصيلها إلى النفوس في صور جميلة، لأن الأشياء تتميز بأضدادها. لهذا ورد قول معروف بأن الضد يظهر حسنه بضده، ولذلك لا نرى أنه كلام يخلو بلاغة من هذا الأسلوب، بل لا يخلو كلاما بليغ من هذا الأسلوب، سواء جاء بطريقة عفوية وهو الكثير الأعم، أو جاء بطريقة مقصودة من أجل تقريب المعاني وتحسينها. الطباق على نوعان، طباق إيجاب وطباق السلب. طباق الإيجاب أن يحدث تقابل بين المعنيين، بيناتهم تضاد يعبرون عنه، التقابل اللي يحصل بين المعنيين الذي لم يختلفان في الضدان لا إيجابا ولا سلبا، يعني كلاهما ثبوتيان، مثل موت حياة، ضحك بكاء، هذا يسموه إيجابي. أو طباق السلب النوع الثاني، طباق السلب اللي يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، يعني أحدهم مثبت والآخر منفي، أحدهم أمر والآخر نهي، مثلا يعلمون لا يعلمون، تخشوا لا تخشوا، هذا يسموه نفي على نحو السلب، فيسموه بطباق السلب. نعم، الطباق اللي يقع تارة يقع بين اسمين، مثال ذلك قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. المقابلة وين حصلت الطباق؟ وين حصل بين المعاني الأول والآخر؟ بيناتهم تضاد. الظاهر والباطن بيناتهم تضاد، هذا بين اسمين، لأن الأول اسم والآخر اسم، الظاهر اسم والباطن اسم. قد يقع اثنين، قد يقع عندنا طباق بين فعلين، وقال تعالى وإنه هو أضحك وأبكى، وإنه هو أمات وأحيا، الضحك والبكاء، أضحك أبكى، أمات أحيا، هذا يسموه طباق بين فعلين. أو مثل قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، الطباق حصل وين؟ بين المعاني المتضادة اللي هو الموت والحياة. قال تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تؤتي تنزع، هذا طباق، تعز تذل، هذا طباق، هذا اللي حصل بين الأفعال. ثلاثة، قد يحصل عندنا طباق بين حرفين، مثل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن عليهن، اللام في لهن يقابل على في عليهن، هذا يسموه طباق بين معنيين اللي هي جاءت عن طريق الحروف، طباق الحروف. أو مثل قوله تعالى ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها عليها، هذا طباق بين حرفين. رابعا، قد يكون الطباق بين مختلفين، مثلا فعل اسم، منها قوله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، يضلل فعل وهاد اسم مختلفين. أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا اسم فأحييناه فعل، هذا يسمونه مختلف. هذه أمثلة علما للطباق الإيجاب اللي يحصل بين اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين. الطباق كثير أيضا ورد، طباق الإيجاب كثير ورد في الشعر، مثل قول الشاعر لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، ضحك فبكى، هذا طباق يسموه طباق إيجاب، لأن جاي يحصل بين معنيين مختلفين لم يختلفا متضادين، لم يختلفا في الإيجاب والسلب، على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخرج منه لا علي ولا لي ولا لي. علي هذا تقابل بين حرفين، على ولي يعني على معنى التضرر، هذا يسموه على للاستعلاء اللي يؤذن بتحمل التضرر، واللام في لي يسموها لام الملك، هاي اللي تؤذن بالانتفاع. الطباق حصل بين حرفين، على واللام في لي اللي نسميه طباق إيجاب. أيضا من أمثلته في الشعر طباق الإيجاب: لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا. غنى قل مالي وغنى مالي، الغنى والقلة، هذا طباق إيجاب. طباق إيجاب: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. عالم وجهول، صار الطباق بين العلم والجهل، هذا يسمى أيضا ماذا؟ طباق إيجاب. تأخرت استبق الحياة، فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. تأخرت أتقدم، التأخر والتقدم، هذا يسمى أيضا ماذا؟ يسموه طباق، وعلى نحو طباق منه طباق الإيجاب. والشيب ينهض في الشباب كأنه ليل يصيح بجانبيه نهارا. الشيب الطباق حصل وين؟ بين المعنيين المتضادين، الشيب والشباب، الليل والنهار، هذا أيضا نسميها أمثلة علما لطباق الإيجاب. بل إن طباق الإيجاب حتى يكون موجود في كلامنا النثري، مثلا أنت تقول يموت الرجل العظيم وتحيا ذكراه، يموت وتحيا، هذا طباق. يفنى كل شيء ويبقى وجه الله، يفنى ويبقى، هذا طباق. المرء يخطأ ويصيب، الخطأ والإصابة طباق. السحاب يبكي والروض يضحك، هذا أيضا من نوع، من نوع ماذا؟ من نوع الطباق. هذا إذن الطباق موجود في القرآن الكريم، في الآيات الشريفة المباركة، موجود في الشعر، موجود في النثر، أسلوب بلاغي بديع ضروري لإيضاح المعاني. هاي أمثلة لطباق الإيجاب. أمثلة لطباق السلب اللي يحصل بين الإثبات والنفي والأمر والنهي، مثلا في القرآن الكريم قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلمون لا يعلمون، هذا طباق. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، تعلم لا أعلم، هذا طباق. إيجاب وسلب: فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا اخشون، هذا طباق. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا دونه أولياء، اتبعوا لا تتبعوا، هذا طباق. وهذا أمثلة الطباق في الآيات المباركة. وعدنا أيضا أمثلة للطباق في الشعر، مثل قول الشاعر: يقيض لي من حيث لا أعلم النوى، ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم، لا أعلم أعلم، هذا طباق، على نحو طباق السلب اللي هو من نوع السلبي والإيجاب، السلبي الإيجاب والسلب اللي نسميه الإثبات والنفي. أو مثل قول الشاعر: وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حيث نقول. ننكر لا ينكر، هذا طباق، على نحو السلب والإيجاب. وكذلك يوجد عندنا طباق السلب حتى موجود في كلامنا النثري، مثلا أنت تقول يموت الرجل العظيم ولا تموت ذكرى، يموت لا تموت، هذا طباق، على نحو طباق السلب. يفنى كل شيء ولا يفنى وجه الله، يفنى لا يفنى، طباق، على نحو طباق السلب. يحتمل الحر وقطع السهام، ولا يحتمل وقع اللئام، يحتمل لا يحتمل، هذا طباق سلب. عجيب أن يرى المرء عيوب الناس ولا يرى عيب نفسه، يرى لا يرى، هذا أيضا شو نسميه؟ نسميه طباق على نحو طباق السلب. نعم. الآن ننظر للأمثلة اللي ذكرها المصنف كأمثلة للطباق. المثال الأول ذكر قوله تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وين حصل الطباق؟ أيقاظ رقود، اليقظة والرقود. وتلاحظون الطباق حصل بين معنيين متضادين إيجابا وسلبا، هذا من نوع يا طباق. طباق ليس على نحو الإيجاب والسلب، شو نسميه؟ لم يختلف إيجابا وسلبا، نسميه طباق إيجاب، وهو طباق اسم مع اسم. اثنين، قال صلى الله عليه وآله وسلم خير المال عين ساهرة لعين نائمة. وين الطباق اللي حصل؟ ساهرة نائمة، عين تسهر وعين تنام، هاي مقابلة اسم مع اسم، هذا نسميه أيضا طباق إيجاب، لأن لم يختلف الضدان إيجابا وسلبا. وقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. تلاحظون وين حصل الطباق؟ يستخفون ولا يستخفون، هذا على نحو الضدان إيجابا وسلبا، فش نسميه؟ نسميه طباق السلب، وهو من نوع طباق الفعل مع الفعل. وأيضا قال السموئل وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول. ننكر لا ينكرون، هذا أيضا مثال لطباق السلب اللي يحصل ويختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، هذا معنى الطباق. الآن نقرأ البحث الذي ذكره المصنف. إذا تأملت الأمثلة المتقدمة وجدت كل منها مشتمل على شيء وضده، الموت والحياة، الإيقاظ والرقود، هذا يسمي أضداد، الأول والآخر، الظاهر والباطن، يعز يذل، مثلا تؤتي تنزع، أضحك أبكى، يضل يهدي، هاي كلها أضداد. نعم. قال فالمثال الأول مشتمل على الكلمتين أيقاظا ورقودا، يعني الراقد هو النائم، واليقظ في حالة اليقظة يعني غير النائم، هذا ضده. والمثال الثاني مشتمل على الكلمتين ساهرة نائمة، عين تسهر يعني ليس نائمة وعين نائمة. أما المثالان الأخيران فكل منهما مشتمل على فعلين من مادة واحدة، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. لاحظنا يستخفون لا يستخفون، ننكر لا ينكرون، هذا سلب وإيجاب. ويسمى الجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباهها طباقا، هذا معنى الطباق. الطباق نجمع بين الشيئين وضده في الكلام، نجمع بين الشيء وضده في الكلام، لو طباق إيجاب لا يختلف إيجابا وسلبا، أو طباق سلب يختلف إيجابا وسلبا، أو أمرا ونهيا. نعم. ويسمى الجمع بين الشيء وضده في الأمثلة المتقدمة وأشباهها طباقا، غير أنه في المثالين الأولين يدعى طباق الإيجاب. ليه سميناه طباق الإيجاب؟ لأن الجمع جاي يحصل بين المعنيين اللي موجود بيناتهم تضاد، وهما لم يختلفا إيجابا وسلبا، بل كلاهما ثبوتيين، ساهرة نائمة، ساهرة ثبوتي ونائمة ثبوتي، كلاهما إيجابين إيجابيين ثبوتيين، إذن هذا نسميه طباق الإيجاب. وفي المثالين الأخيرين يدعى طباق السلب، لأن جاي نجمع بين المعنيين المتضادان وهما مختلفان إيجابا وسلبا، إثباتا ونفيا، هذا نسميه طباق السلب، نسميه طباق السلب. نعم. ثالثا عندنا الموضوع الثالث من المحسنات المعنوية هو المقابلة. المقابلة هي نوع من أنواع الطباق، لكن شنو اللي يختلف بين الطباق والمقابلة؟ الطباق يحصل بين معنيين متضادين، أما المقابلة أن نأتي بمعنيين متوافقين أو أكثر من المعنيين المتوافقين، ثم نأتي ما يقابلها على نحو الترتيب. فإذن المقابلة هي أيضا نوع من أنواع الطباق، لكنها تكون بين كلمتين متضادتين أو أكثر، فهي تقع بين التراكيب المتضادة في المعاني. فالطباق والمقابلة إذن هما قريبان، لأن المقابلة نوع من أنواع الطباق، هم تتناول المعاني المتضادة، لكن الفرق بينهما أن الطباق يحصل بين معنيين أول آخر، مثلا ظاهر باطن، بينما في المقابلة قد يحصل بين معنيين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، وتأتي المقابلة على نحو الترتيب. يعني كيف شنو معنى الترتيب؟ يعني إذا ذكرت يضحك الأول، من تريد تقابله تقابله ويبكي. مثلا إذا ذكرت الطيبات ثانية، من تقابله تقابله بالخبائث ثانية، وهكذا. هذا يسموه مقابلة على نحو الترتيب، أول ثاني ثالث رابع، هذا على نحو الترتيب. الطباق والمقابلة من الأساليب البلاغية الجميلة، وقد وردت في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وفي كلام الفصحاء والبلغاء. اشترط البلاغيون فيهما بالطباق والمقابلة ما اشترطوه في جميع المحسنات البديعية، إنه يكونان تابعين للمعنى، لأن المحسنات المعنوية هي عملها تحسين وتزيين المعاني، وأن يكونا بعيدين عن التكلف والضعة. الآن نذكر أنواع المقابلة. المقابلة بحسب عدد المعاني المتقابلة المتضادة عندنا منها خمسة أنواع. أولا عندنا مقابلة بين معنيين، مثل قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يضحكوا يبكوا، هاي مقابلة بالمعاني المتضادة. وليضحك جاءت الأولى، قابلناها ويبكوا أيضا الأولى. قليلا كثيرا، هذا قليلا جاء ثانيا، قابلناه كثيرا الثانية، هذا نسميه مقابلة بين معنيين. أو مثل قوله تعالى يرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون يخافون، رحمته عذابه، هذا مقابلة بين معاني متضادة. يرجون الأول يخافون، جاء مقابلة مع الأول. رحمته جاءت مع عذابه، هذا يسموه مقابلة بين معنيين، وهي كثيرة موجودة في القرآن. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الذلة قابلت العزة، والمؤمنين قابلوا منه الكافرين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قابلنا الأبرار ويا الفجار، والنعيم ويا الجحيم، هذا نسميها مقابلة للمعاني المتوافقة اللي هي تكون أيضا على نحو الأضداد. نعم، هذا يسموه مقابلة بين من؟ بين معنيين. ومنها قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يهديه يضله، تلاحظون المقابلة، يشرح ضيقا، الانشراح متضاد ويا الضيق، هاي مقابلة بين معنيين في نوع من أنواع المقابلة. نعم. اثنين، عندنا مقابلة بين ثلاث معاني، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل قابل يحرم، لهم قابل عليهم، الطيبات قابل الخبائث، هذا مقابلة بين ثلاثة معاني. وأيضا موجود كثير في الشعر المقابلة بين ثلاثة معاني، مثل قول الشاعر فللجود يفنى المال والجد مقبل وللبخل يبقي المال والجد مدبر. الجود قابل البخل، يفنى قابل يبقى، ومقبل قابل مدبر، هاي يسموها مقابلة ثلاث معاني. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. أحسن أقبح قابله الدين ويا الكفر والدنيا ويا الإفلاس. هذا يسموه مقابلة بين ثلاثة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا مثال المقابلة الثلاث، وأمثلة كثيرة. يا أمة كان قبح الجور يسخطها دهر فأصبح حسن العدل يرضيها. قبح حسن، الجور العدل، يسخطها يرضيها، هاي مقابلة بين ثلاثة معاني. نعم. عندنا أيضا رابعا ثالثا، قد تكون المقابلة لأربع معاني، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وين حصلت المقابلة؟ أعطى بخل، اتقى استغنى، صدق بالحسنى كذب بالحسنى، فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى. قابلت بأربعة معاني، هذا يسموه مقابلة لأربعة معاني، مقابلة لأربعة معاني. نعم. هذا مثال أيضا للمقابلة لأربعة معاني. عندنا رابعا أيضا، قد تحصل عندنا المقابلة لخمس معاني، يعني نحو الترتيب، مثل قول الشاعر: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. أزورهم وأنثني، هاي مقابلة الأولى، سواد بياض مقابلة اثنين، الليل الصبح مقابلة ثلاثة، يشفع يغري هذا مقابلة أربعة، لي بي مقابلة حروف، هاي يسموها مقابلة من يانوع، من خمسة كلمات، من خمسة معاني، هاي المقابلة الأربعة، مقابلة للأربعة. بعد عندنا أيضا خامسا، عندنا مقابلة تحصل بين ستة معاني: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل جر قيد ذل يشينه. هاي مقابلة في ستة، مقابلة فيها ستة معاني. أولا قوله: على رأس، على قابلت في، رأس قابلت رجل، على رأس عبد تاج يعز، تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. على قابل في، هاي مقابلة حروف، رأس قابل رجل، عبد قابل حر، تاج قابل قيد، عز قابل ذل، يزينه قابل يشينه. على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. هذه ستة معاني. أيضا عندنا من المقابلة ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. عندك بكيتم، اتقابل ويا من؟ ويا ضحك، ويا ضحكتم كثيرا، تقابل ويا قليلا. ومنه أيضا ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أحبب اتقابل ويا أبغض، حبيبك اتقابل ويا بغيضك، هذا أيضا يسمى ماذا؟ يسمى بالمقابلة. نعم. وأيضا توجد عندنا المقابلة حتى في النثر، في نثر الكلام: طالما قدم الغنى وضيعا وأخر الفقر رفيعا. الغنى قابل الفقر، وضيعا قابل رفيعا. أو مثل قولك: الخير في صحبة الأخيار والشر في صحبة الأشرار. الخير قابل الشر والأخيار قابلوا الأشرار، هاي مقابلة. قليل مدبر خير من كثير معثر. قليل قابل كثير، مدبر قابل ماذا؟ معثر. عالم فقير أفضل من جاهل غني. عالم قابل جاهل، وفقير قابل غني. هاي كلها أمثلة تطبيقية ذكرناها لبيان أنواع المقابلة اللي مرة تكون بين معنيين أو ثلاث معاني أو أربع معاني أو خمس معاني أو ست معاني. خلنا ننظر للأمثلة اللي ذكرها المصنف. أولا روى لنا ما روي عن النبي الأعظم قوله صلى الله عليه وآله في مدح الأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. تكثرون قابل هوية تقلون، عند الفزع عند الطمع. الفزع والطمع، الفزع يعني موارد نصرة الحاجة مثل موارد الحرب وغيرها، هذا الفزع. هذا نسميه مقابلة للمعنيين، تكثرون مع تقلون، فزع مع طمع. اثنين، قال خالد بن صفوان يصف رجلا ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية. صديق قابل عدو، هاي المقابلة، والسر قابل العلانية، هذا يسميها مقابلة لمعنيين. نعم. قال بعض الخلفاء: من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة الكرام. هذا مقابلة من ثلاثة معاني، أقعدته تقابل ويا أقامته على نحو الترتيب، نكاية قابل إعانة، اللئام قابل الكرام. هاي نسميها مقابلة لثلاثة معاني. وقال عبد الملك بن مروان: ما حمدت نفسي على محبوب ابتدأته بعجز، ولا لمتها على مكروه ابتدأته بحزم. حمدت ويا من تقابل، حمدت نفسي ويا لمتها، الحمد واللوم اثنين، مقابلة محبوب مع مكروه، وثلاثة بعجز بحزم. هاي نسميها مقابلة من ماذا؟ من ثلاثة معاني. نعم. الآن نقرأ البحث الذي ذكره المصنف. قال: إذا تأملت مثالي الطائفة الأولى، اللي يقصد بها الطائفة الأولى المثال الأول والثاني، وجدت كل مثال منهما يشتمل في صدره على معنيين: تكثرون تقلون، الفزع الطمع، صديق عدو، سر علانية. هاي مقابلة بين معنيين، ويشتمل في عجزه على ما يقابل هذين المعنيين على نحو الترتيب. يعني من ذكرنا أولا تكثرون لازم نذكر أولا المقابل تقلون، من ذكرنا ثانيا الفزع نذكر الطمع ثانيا على نحو الترتيب، هذا المراد بالترتيب. أقعدته أقامته، اثنين نكاية إعانة، اللئام الكرام، هذا يسموه مقابلة على نحو الترتيب. نعم. قال: ففي المثال الأول بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفتين من صفات الأنصار في صدر الكلام، وهما الكثرة والفزع. تكثرون قابلها ويا تقلون، الفزع قابلها ويا الطمع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالطمع على نحو بالقلة والطمع على نحو الترتيب. بدأ بالقلة لأن القلة تقابل الكثرة، ثم انتهى بالطمع لأن الطمع يقابل الفزع، ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع على الترتيب. في المثال الثاني قابل خالد بن صفوان الصديق والسر بمن؟ بالعدو والعلانية. هاي نسميها مقابلة، هي أضداد بس نقابلها، الصديق مع العدو والسر مع العلانية أيضا على نحو الترتيب. ثم انظر مثالي الطائفة الثانية الثالث والرابع، تجد كل منهما مشتملا في صدره على أكثر من معنيين، يعني ثلاث معاني، اللي ذكرنا إياها في هاي الأمثلة، ومشتمل في العجز على ما يقابل تلك المعاني أيضا على نحو الترتيب. وأداء الكلام على هذا النحو يسمى مقابلة، لأنه قابل أقعدته مع أقامته، نكاية مع إعانة، واللئام مع الكرام. ما حمدت نفسي ويلمتها، محبوب قابل ويا مكروه، بعجز قابلها مع بحزم. إذن هذا معنى المقابلة. المقابلة نأتي معاني متوافقة معنيين أو أكثر، قد يكون ثلاثة أربعة خمسة ستة، ويقابلها ذلك على نحو الترتيب. إذن المقابلة هي أيضا نوع من أنواع التراكيب المتضادة، فهي نوع من أنواع الطباق، لكن الطباق إذا حصل بين معنيين نسميه طباق، وإذا حصل بين معنيين أو أكثر مثل الثلاثة والأربعة والمقابلة تأتي على نحو الترتيب، هذا نسميه مقابلة. مقابلة. إذن المقابلة في الكلام من أسباب حسنه وإيضاح معانيه، على شرط أن تتاح للمتكلم عفوا، يعني المتكلم عندما يأتيها ما يأتيها من باب التصنع، هو يأتيها لبيان وإيضاح المعاني من باب العفوية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قال من راد يمدح الأنصار، قال لهم تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، ما تصنع في هذا التركيب، إنما جاء به كوصف واقع حال، جاء به على نحو العفوية. وإذا تكلفها وجرى وراءها، وأما إذا تكلفها وجرى وراءها فإنها تعتقل المعاني وتحبسها. يعني الشخص اللي يحاول يستعمل مقابلة على نحو التصنع، هذا ما راح يتضح معناه، كأنه يحبس المعاني وتحرم الكلام رونق السلاسة والسهولة. بعد الكلام يصير بعيد عن جمال وروعة السلس الواضح البين السهل المقبول. القاعدة: المقابلة أن يؤتى بمعنيين، يقصد معنيين متوافقين أو أكثر، يعني أكثر من معاني متوافقة، ثم يؤتى بما يقابلها على ذلك الترتيب، يعني كل معنى ما يقابل المعنى الآخر، ويقابله ماذا؟ على نحو الترتيب، الأول مع الأول، الثاني مع الثاني، والثالث مع الثالث، وهكذا في الرابع والخامس. نعم. أما كلامنا إن شاء الله في حسن التعليل فهذا رح يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.